للدين الجامعية. الشريط الخامس، ويحتوي على تفسير الآية الخامسة والسادسة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي تكلمنا عن جزء من الآية الخامسة، نكمل اليوم كلام عنها إن شاء الله، ثم نتكلم عن الآية السادسة بعون الله تعالى. بمعنى أن وقفتنا اليوم هذا إن شاء الله مع الآيتين الخامسة والسادسة، وهما قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تكلمنا على الجملة الأولى في الأسبوع الماضي: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وقلنا إن الراجح في وجه الشبه هو تشبيه كراهية بعض المسلمين لقسمة الأنفال بكراهيتهم في الخروج إلى أرض المعركة، ووجه الشبه والكراهية في الحالتين، ووجه شبه آخر تشبيه تمثيل هذا، وجه شبه آخر وهو بيان عناية الله بالأمة في الحالتين. ربنا أراد لهم الخير عندما كرهوا القتال وكان في القتال في مصلحة المؤمنين، وربنا أراد لهم الخير عندما قسم الأنفال بحكمته سبحانه وتعالى، فأراد أن يبين عناية الله بالأمة وحفظه لها ورحمته بها سبحانه وتعالى. كإخراج ربك لك من بيتك بالحق، وقلنا هنا حق يعني بالصحة، الصواب والصحة، بمعنى أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكان خروجا صوابا حقا صحيحا، لا خطأ فيه ولا شبهة فيه. لأنهات الجملة الثانية قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الجملة تخبر عن كراهية بعض المسلمين، بعض الصحابة، لذلك الخروج الذي نتج عنه دخول المعركة، دخول المعركة. ولذلك الآية اللي بعدها مباشرة تفسر هذه الكراهية في قولها: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تعال نحلل الكلمات، الآية الخامسة الجملة الثانية: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الراجح أن هذه الواو وإن فريقا أنها واو الحال، واو الحال، فتتحدث هذه الآية عن حالة فريق من المؤمنين، حالتهم أنهم كانوا كارهين، واو الحال. إن طبعا حال توكيد ونصب، جملة جديدة، فريقا اسم إن منصوب، من المؤمنين من حرف جر، المؤمنين مجرور بالياء جمع مذكر سالم، شبه الجملة متعلقة بكلمة فريقا، فوصف هذا الفريق بأنه من المؤمنين. لكارهون لام المزحلقة، هسه حكي لك عنها. كارهون خبر إن مرفوع بالواو، والجملة كلها من إن واسمها وخبرها إن فريقا من المؤمنين لكارهون في محل نصب حال، حال هنا. إذا المعنى العام لهذه الجملة صار أن الله أخرجك من بيتك بالحق حالة كره فريق من المؤمنين، حالة كره فريق من المؤمنين. لاحظ معي كلمة سريعة على لام المزحلقة. لام المزحلقة أساسا تسمى سيدي لام الابتداء، لام الابتداء، وتدخل على المبتدأ مباشرة. لو ما فيش إن، هات مبتدأ وخبر، فريق من المؤمنين كارهون، فريق كارهون مبتدأ وخبر، أي نعم. فلما تدخل اللام عليها للتوكيد، للتوكيد تقول لفريق من المؤمنين كارهون. لاحظ لفريق من المؤمنين كارهون، فبتكون داخل على المبتدأ بهدف التوكيد. لفريق، لاحظ لفريق كارهون مبتدأ وخبر، بندخل عليها إن على الجملة. إن حرف توكيد، وإن لا تكون في أول الجملة، في أول الجملة، الأول جملة محجوز باللام، وإن عايزة تخش محل اللام، فتنازع أول جملة حرفين، حرف إن وحرف اللام، كرسي والسنتين هجمات عليه، كل واحد عايز يقعد عليه بلغة الرسميين الساسة، كل واحد عايز ياخده، إن عايزة تاخده واللام عايزة تاخده، فماذا حصل؟ حصل صراع ما بين الحرفين على الكرسي، إن واللام. لما يكون في صراع مش بس بالدولة والهذا والسياسة، برضو بالنحو، القوي بيغلب الضعيف، القوي بيغلب الضعيف. إن أقوى من اللام، هذا معنى من المزحلقة، إن أقوى من اللام، فإن بتاخذ المقعد إلها، فبتزحلق اللام تحذفها تضربها شلوط على وين؟ على خبرها، بتقول أنا قعدت محلي كنت تطلع على الخبر. هذا تفسير سياسي للام المزحلقة النحوية. تمام؟ أي نعم. هنا لام المزحلقة هي كل لام تدخل على خبر إن فريقا من المؤمنين لكارهون، وتدل على معنى التوكيد. هذه واحدة. الثانية فريقا، كما تعودنا احنا وياكم من الدروس السابقة، فريقا هنا على وزن فعيل، فعيل فريق، وهي اسم جمع، جمع يندرج تحته مجموعة أفراد، فريق كرة قدم، فريق جيش، فريق مؤمنين، فريق مقاتلين، سمي ما تشاء، اسم فريق، فهو اسم جمع ينطبق على أفراد معدودين، ومشتق من كلمة فرق، فرق، وفيها معنى التفرقة، فرق شعر رأسه مثلا، فرق الرجل القوم، فيها معنى التفريق، تقسيم، التجزئة، تقسم ناس يمين وناس شمال، هاي التفرقة. فرق يفرق فرقا، ولا فرقا، واستخدم بس عشان تفكر فيها، واستخدم القرآن كلمتين، قال لما ضرب سيدنا موسى البحر بعصا، قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق. أما الفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، إيش معنى البحر صار فرق والفارقات طلعن فرق؟ وما الفرق بين الفرق والفرق؟ والكلمتان قرآنيتان، مش موضوعنا هذا، بس عشان الفت نظرك بس إذا حتى تفكر فيها. شرح حكي لك يا قصدي. أي نعم حتى تتشوق أكثر لتدبر القرآن. فالفريق هو المجموعة من الأفراد، مجموعة تنطبق على عدة أفراد اسم جمع. فريقا من المؤمنين لكارهون، هنا من تبعيضية للتبعيض، والمؤمنين الصحابة طبعا. هؤلاء الفريق الكاره كان يكره، طبعا كارهون كاره اسم فاعل مفردها كاره، الماضي كره، كره يكره فهو كاره، والكراهية معناها عدم الرضا عن الشيء، يكرهه لا يرضى عنه، لا يرضى عنه بشكل عام، يكره كذا، لا يحبه، لا يرضى عنه، لا يريده، ينكره، وهكذا بشكل عام. هنا الآية تخبرنا أن فريقا من المؤمنين كانوا كارهين. ما الذي كرهوه؟ كرهوا دخول المعركة في غزوة بدر. تابع معي عشان نعرف نتصور الموقف. فمعمول كارهون محذوف، يعني اللي بعد كارهون معموله ما تعلق به محذوف. التقدير إن فريقا من المؤمنين لكارهون القتال أو النفيرة، العير والنفير كمان في رواية السيرة لا نحكي لك عنها، فكانوا كارهين للنفير. انت قدرها، لأنه كاره اسم فاعل وبتنصب مفعول، انت قدر المفعول، كانوا كارهين النفير مفعول به أو القتال مفعول به. كيف صحابة يكره النفير والقتال؟ تعالوا بعد شوية إن شاء الله، نحن هنا بهنا الآن ندبر الجملة القرآنية. إذا هنا مفعول كارهون محذوف، تقديره لكارهون القتال، ومع ذلك سماهم هنا ماذا؟ من المؤمنين، فريقا من المؤمنين، من تبعيضية، وفي هذه الجملة دلالة على انقسام، لاحظ انقسام الصحابة اللي خرجوا مع النبي عليه السلام إلى غزوة بدر، قبل خوض المعركة انقسموا إلى قسمين. فالآية ذكرت القسم الأول الكاره، ولم تذكر القسم الثاني الموافق. انت يا متدبر حدد القسم الثاني. فصار الفريقين واحد موافق وواحد كاره. وبعدين العجيب واللطيف ان الفريقين من المؤمنين، ما نقطة لاحظها، من للتبعيض، والمؤمنين. اطلقت الآية وصف الإيمان على الفريق الكاره لخوض المعركة، الفريق الكاره لخوض المعركة مؤمنين، إن فريقا من المؤمنين لكارهون، فلم تنف عنهم الإيمان ولم تسلبهم الإيمان، صحابة صحابة. وفي هذا إشارة إلى يعني لا ينفى الإيمان إذا كان في مخالفة بعض المواقف أو الاجتهادات أو الشورى أو غير ذلك، لا ينفى عنهم الإيمان. لو حصلت بيننا مثلا فرضا واستشرنا بعضنا، فمثلا احنا خارجين على جهاد، إن شاء الله تكونوا كلكم مجاهدين إن شاء الله، أمل الأمة كلها، وبعدين في طريق النشولة يا جماعة نعمل إيه، وبعدين الناس قالوا خلنا نقعد هنا، والناس قالوا خلنا نتابع مشينا، رايحين احنا ناكل، قالوا خلنا نقعد ونشكك في دينهم وحماستهم وإيمانهم وتقواهم وخارجين الجهاد. فالآية هنا بتعلم يقول لا، لو كان لهم اجتهاد في الجزئية هذه لا تنفي عنهم الإيمان والجهاد والتقوى، فهم الصحابة اللي كانوا كارهين خوض المعركة، الآية أثبتت لهم الإيمان بصراحة، إن فريقا من المؤمنين. وهذه دلالة على إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية فقد يكون الحق أن ترجح قولا، لكن على شرط القول الآخر فأنا عايز نفهمها عندك أنت مرجوح لكن ليس خطأ، مرجوح لكن ليس خطأ، فلا تتهم المخالف لك بالاجتهاد هذا، لا تتهمه في علمه أو في تقواه أو في إيمانه أو في دينه والتزامه، لا تتهمه. مسائل خلافية تحتمل هذا، تحتمل هذا، اللهم يكون فيها مجال للاجتهاد والخلاف. أما إذا كان مثلا محسومة لا تقبل اجتهاد والخلاف، عندها اللي بيخالف يكون هذا صاحب هوى. فرق بين الجهادية تكون مسألة ثانية غير قابلة للاجتهاد، يحتاج إلى ضبط لهذه المسائل في جنب الدروس القادمة إن شاء الله. احنا بينا هنا اعتبر الكارهين فريقا من المؤمنين، نعم إن فريق من المؤمنين لكارهون. تابع الآية الثانية عشان بعدين نتكلم على أحداث السيرة من خلال الآية اللي هنا. قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الآية السادسة عبارة عن تفسير للإجمال في الجملة السابقة، فكأن سائلا يسأل يقول كيف كانوا كارهين، كيف كرهوا الخروج للجهاد، هم مربين تربية جهادية، كيف، ما قال لماذا، كيف كانوا كارهين. هنا تأتي الجملة الثانية يجادلونك في الحق، اسمه في الجملة الأولى إجمال، الجملة الثانية تفصيل لما تتابع القرآن ترى جملة ملخصة مجملة موجزة ثم تفصل في الجملة اللي بعدها. كارهون هات فصل يجادلونك في الحق بعدما تبين إلى آخر الآية. إذا تفسير كراهيتهم هو جدالهم من النبي عليه الصلاة والسلام. هات نحل كلماتها مكونة من جملتين، الجملة الأولى يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك هذه جملة فعلية طبعا، فعل مضارع، يجادلونك مرفوع بثبوت النون أفعال خمسة والواو في محرك فاعل يجادلون، وهذه الواو تعود على الفريق الكاره، الكاره الكاف يجادلونك في محل نصب مفعول به، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجادلونك في الحق، في حرف جر الحق مجرورة وشبه الجملة متعلقة بالفعل يجادلونك، بعد ما تبين، بعد ظرف زمان منصوب يعني مفعول فيه، ما تبين، ما حرف مصدري، حرف مصدر، وتبين فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو يعود على الحق، والمصدر المؤول تبين، تبين الحق في محل جر مضاف إليه بعده، بعد مضاف، والجملة اللي بعدها فعلية في محل جر مضاف إليه، هات لي يا مضاف إليه مجرور يجادلونك في الحق بعد تبينه، في الحق بعد تبينه، حولت من جملة فعلية فعل فاعل تبين الحق إلى مضاف إليه مجرور بعد تبينه، طبعا بعد متعلقة فيه أيضا فعل يجادلونك، والجملة الفعلية كلها يجادلونك في الحق بعدما تبين في محل نصب حال ثاني. صار عندي حالين، الحال الأول جملة اسمية إن فريقا من المؤمنين لكارهون، والحال الثاني جملة فعلية، يجادلونك في الحق بعدما تبين. اللطيف تجاور جملتين حاليتين، الآن امسك اللطيفة القرآنية، تجاورت جملتان حاليتان، الأولى جملة اسمية منسوخة بإن نسخة مطلب الخبر جملة اسمية، والثانية جملة فعلية فعل مضارع، وصاحب الحال هو هو اللي كانوا كارهين دخول المعركة، حالتهم أنهم كارهين وحالتهم أنهم كانوا مجادلين، مجادلين أعطاهم حالين، كراهية الخروج والحال الثاني الجدال. الفرق ما بين الحال الأول والحال الثاني إيش؟ هناك قال كارهون اسم فاعل، هنا إيش قال؟ يجادلون فعل مضارع، عدل عن اسم الفاعل للفعل المضارع. لماذا؟ ما حكمة ذلك؟ قال لأن المضارع مستمر يجادلونك، ففيها استحضار المشهد. انت لما تقراها وتقرأ روايات السيرة لما كانوا يتناقشوا في السيرة، فأنت بتشغل خيالك، تكبس كبسة التصوير الفني على التلفزيون تبع خيالك هذا، وبعدين تتصور منظر أمامك الجماعة الآن يجادلون، وتخيل تسمع واحد يقول كذا والثاني يقول كذا والثالث يقول كذا، فهو عبارة عن دعوة إلى استحضار المشهد. الفعل المضارع هنا دل على التجدد والاستمرار، يجادلونك في الحق بعدما تبين، إذن هما حالين، والحال الثاني مبني على الحال الأول. طالما كاره إيش رح يعمل؟ رح يجادل. طالما كره المعركة رح يجادل، طب أنا مش عايز أحارب. لماذا بعد نسمع كناش لماذا كاره؟ خلك نتابع معنا. أين؟ طيب جادل يجادل فعل جادل رباعي، فعل ماضي رباعي، ايش الثلاثي منه؟ جدل، جدل يجدل. ايش معنى جدل في اللغة؟ قوى الشيء، جدل الشيء قواه. والجدائل تبعت الستات أيام زمان، بتقوي شعرها، بتمشطوا بتربطوا جدائل مش عارفين من كذا شعرها، بتقوي بتطوي شعرها إلى غير اليوم، ما ظلش جدائل، صلي أحلق زينة أقفل شوية كمان. لا إله إلا الله. تقوية الشيء الجدال الجدل، وهكذا. لما قال جادل هنا في ألف الوسط، جدل صلت جادل، هذه الألف تسمى ألف المفاعلة والمشاركة. إذا كان جدل الحبل يعني فتل قواه، فمعنى جادل بينه وبين واحد قدامه بتناقشوا مع بعض، صار في طرفين، جادل في ألف مفاعلة مشاركة من طرفين، أنت تكلمني وأنا أكلمك ونحن نتجادل. ليه سمى هذا الجدال؟ لماذا سمى جدال؟ قال لأنه كل واحد من المتجادلين يريد أن يفحم خصمه، يقوي حجته وينقض حجة اللي قدامه، تمام؟ يقوي حجته وينقض اللي قدامه. أنت تقول كذا، لا كلامه غلط الصح اللي عندي، وأنت بتقول لي لا كلامه غلط الصح اللي عندي، فكلا الفريقين كل واحد عايز يقوي حجته وينقض الحجة الثانية، والجدل فيه معنى التقوية والتمتين، لاحظ معي؟ ولهذا ماذا قال؟ قال يجادلونك، أساس معنى في اللغة هكذا، في اللغة. هنا الصحابة الكارهين كانوا يجادلوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هم الفاعل هو مفعول به، يجادلونك. وفي هذا الجدال حقيقة تأخذ بعض الإشارات أو الدلالات، دلالات يجادلونك. من دلالاتها أولا تدل على جواز الاجتهاد والجدال في المسائل الاجتهادية، وخاصة إذا كان أمر مطروح للشورى. إيش رأيكم يا جماعة؟ نتشاور. طالما في شورى لمعلوماتك، الشورى مش عبارة عن بصم وكلنا أمرك سيدي، لا مش هيك الشورى. الشورى عبارة عن آراء مطروحة مختلفة، وإلا لا تسمى شورى لمعلوماتك. الشورى بالذات لابد من وجود أكثر من رأي وبعدين اتفاق على أحد الآراء. أما إذا كان أمركم بكذا أصبحت مش شورى. لاحظ هنا من النبي شاور الصحابة عليه السلام، فصاروا يجادلوا إذا كان في آراء مطروحة في جلسة المشاورة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال يجادلون. لكن هنا أول شيء موضوع الجدال وموضوع الشورى لابد من وجود آراء مختلفة، هذه واحدة. فالإسلام يقبل وجود الآراء الاجتهادية المختلفة. بس هسه بقول لك إيه والله هسه بعدين أنت ما تفتح لنا باب بعدين الرأي والرأي الآخر تبع الجزيرة مش شغلي، هذا أنا إعلامي مش شغلي، مش راح أحكي لك أكثر من هيك. أي نعم، يعني في الجدال ضمن أشياء مطروحة ممكن تتحمل تحتمل، أما الأشياء لا تحتمل. أنا بتجادل أنا وياك من فين على الحق، أنا وياك نصلي، لكن ما بتجادل مع واحد يهودي من على الحق أنا ولا هو، ولا تحتملش هناك. هناك هو على الباطل وعلى الحق يقينية، قضية ما تحتاج لنقاش أساسا ولا شورى ولا جدال أساسا. إذا هنا إذا كانت المسألة تحتمل الاجتهاد والجدال فلا بد من وجود آراء مختلفة مطروحة في الساحة. أما إذا كان قضية محسومة حول الحق والباطل أو الهدى والضلال فهذا كلام لا يحتمل الجدال أساسا، ومن قال بعكس هذا فقد كذب كلام الله تعالى. لاحظ معي، هذه مثلا لابد أن نعرفها من خلال يجادلونك، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في يجادلونك تعطينا دلالة على جرأة الصحابة أمام النبي عليه السلام، جرأة وقوة شخصية، لهذا جادلوا النبي عليه السلام، جادلوا وطرحوا آراء أخرى. طبعا كانوا يخاطبوا النبي عليه السلام بمنتهى الأدب. الجدال وطرح الآراء لا يعني قلة الأدب أو التجريح. أنت إيش عامل فينا؟ ما حداش حكاها. كلموا النبي عليه السلام وطرحوا آراء بجرأة شخصية قوية، لكن كانوا متأدبين مع النبي عليه السلام، يعني أجازوا لأنفسهم أن يجتهدوا أمامه، يجتهدوا أمامه وهو الرسول المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، وطرحوا آراء أمامه ومع ذلك كانوا متأدبين معه. فدل على ماذا؟ ما خافوا من تبعية الآراء المخالفة أنه يعملهم كذا أو يحاسبهم على كذا. هنا قوة شخصية الصحابة في هذا. والنقطة الأهم من هذا كله تدلك هذه الكلمة يجادلونك على عظمة شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الشخصية العظيمة، على تواضعه وسماعه للأقوال الأخرى وتحمله للجدال. هو إمامهم رسولهم عليه السلام، شخصيته عظيمة، صدره واسع، احتمل الكل المؤيد والمعارض. صور قديش هم أقوياء وجريئين، لكن مع هذا هو كان يحتملهم فلم يضق بهم ذرعا. وفي زماننا إذا جادلتني بكلمة وخالفتني يا ويلك، وخاصة إذا كنت مصاحب قرار ومعي قلم أحمر، بعدين مصيبة عظمى، مشكلة من طالب الجامعة واطلع. إذا طالب الجامعة أمامه مع طلاب الجامعة إذا خالف الأستاذ يعني راح علامات وراح فصله كله وراح معدله. وإذا كان موظف وبعدين يعني مع ناس مسؤولين وكذا وحكى كلمة تخالف رأي المسؤول بعدين وهكذا وهكذا، مشكلة. فالنبي عليه السلام كان فضله واسع، جادلوه بشخصية وأدب وسمع كلامهم بتواضعه وسعة صدره ومحبته لهم عليه الصلاة والسلام. يجادلونك، هاي كلها دلالات من كلمة فعل يجادلونك. نعم طيب، هذا على في الحق. هنا في ظرفية على الظرف، جادلوك في موضوع الحق، الموضوع اللي كانوا يتكلموا حوله. ما الذي كان يتكلموا حوله؟ دخول المعركة. اللي كان يتكلم حوله القافلة نزلت يا جماعة، وبسفيان ابتعد القافلة، ما رأيكم؟ العير انتهت سلمت، فالآن صار نقطة ثانية، الحل الثاني وهو القتال. إذا هنا كان موضوع الجدال دخول المعركة وقتال قريش، هنا في معناها الظرف، أنتم داخلون في معركة مقبلون على معركة، فما رأيكم؟ لاحظ معي، هنا في ظرفية، الحق هنا ما المراد به؟ القتال، النفير في رواية السيرة، العير أو النفير في رواية البخاري ومسلم معروفة، استشارة في غزوة بدر، نعم، بمعنى القتال. قالوا من قافلة نجت والآن وقريش خرجت لقتالنا، ما أمامنا غير القتال، ما رأيكم؟ فالحق هنا معنى القتال. أخونا بذكرنا، يعني ذكرناه في حديث سابق معكم، كلمة الحق حتى الآن مرت بنا ثلاث مرات. الأولى أولئك هم المؤمنون حقا، الثانية أخرجك ربك من بيتك بالحق، الثالثة يجادلونك في الحق. ثلاثة، ورودها وراء بعضها له حكمة، والحق في المواضع الثلاثة ليس بمعنى واحد، انتبه، ليس بمعنى واحد. ايش معنى هذا؟ القرآن يتفنن ويعجبك في التعبير. ما حكمة أن تأتي كلمة الحق في ثلاث آيات وراء بعض، أربعة وخمسة وستة؟ الآية الرابعة هم المؤمنون حقا، الخامسة من بيتك بالحق، الآية الثالثة يجادلونك في الحق. ثلاث آيات وراء بعض، أربعة وخمسة وستة، وكل واحدة ذكرت كلمة الحق وكل واحدة غير الثانية، والحق في كل واحدة غير الثانية. إيش معنى الحق في كل واحدة؟ ارجع لورا شوية. أولئك هم المؤمنون حقا، قلنا حقا في مصدر في محل نصب حال، حال بمعنى الحال، قبل أسبوعين حكينا مش هيك؟ الأسبوع الماضي حكينا، الأسبوع الماضي. الحق الأول شو بنسميه؟ الإيمان الحق، الإيمان الحق. الحق الثاني أخرجك ربك من بيتك بالحق، الحق الثاني حق خروج للمعركة، أخرجك بالحق، خروج أخرجه الله سبحانه وتعالى، فهو حق خروج. الحق الثالث يجادلونك في الحق، اللي قلنا على القتال، القتال الآن وجب، القافلة نجت وأبو جهل خرج والمعركة مفروضة عليكم يا شباب، فروح نقاتل. فكان الحق الثالث حق قتال، فصار عندي حقوق ثلاثة: الإيمان الحق، والخروج الحق، والقتال الحق. أمر عجيب لطيف رائع الحقيقة، رائع. اربط بينها، ماذا ترى؟ الإيمان الحق يقود للخروج الحق، والخروج الحق ينتج الجهاد الحق، يوجب القتال الحق. لاحظ معي، وراء بعض ثلاث آيات من روائع اللطائف في هذه السورة، وكلها إذا الحق الجهادي مبني على الحق الخروجي، والحق الخروجي مبني على الحق الإيماني، ومربوطة مع بعضها البعض، والقرآن يعجبك في هذه اللطائف الحقيقة المتناثرة في كتاب الله تعالى. نعم، طيب، يجادلونك في الحق بعد تبينه، كما حكيناها، بعد تبينه يعني بعد ما تبين، تعال كلمة تبين، تبين فعل ماضي خماسي، خماسي على وزن تفعل، خمس أحرف تفعل خماسي. الثلاثي منه بان، بان يبين، بان يبين. ايش معنى بان؟ ظهر، بان الفجر، طلع الفجر، بانت الشمس، ظهرت الشمس. وتبين، تبين الحق، معناه ايش؟ ظهر. واتضح، اتضح. هنا ما معنى تبين؟ يعني ما المراد بالوضوح هنا؟ هم لما خرجوا، تتذكر معنا احداث السيرة، قد نعود لها بعد لحظة، بعد فترة بسيطة، لما ندبهم من خروج غزوة بدر ماذا قال؟ قال هذه عير قريش، عير ابو سفيان قافلة، لعل الله ان ينفي لكموها. وقالهم اما العير واما النفير، كان امام حلين، اما العير واما النفير، تجعل لك احدى الطائفتين اللي بعد مباشرة، احدى الطائفتين، اما القافلة واما القتال. الان قال اذا ننفي الحكي بعدما تبين. هنا معنى تبين، فمش معنى اتضح بس، ليس هنا معنى تبين مجرد الوضوح، لا، انما هنا تبين معناها تحدد، تحدد. ايش هو؟ الجهاد، قتال. كيف تحدد؟ الغي الخيار الاول، العير، ما فيش عير، ابو سفيان نفد وراح على مكة، فوجب عليكم الخيار الثاني وهو القتال. فهنا معنى تبين يعني تحدد القتال وصار ملزما عند الغاء الخيار الأول وهو العير، فوجب عليكم الخيار الثاني وهو النفير، وهو النفير. فهنا معنى تبين، طبعا صحيح صار واضح، لكن كيف وضوحه؟ بتحدد ما في طريق غيره. انت هنا بهالورطة هذه ما في مكلة، بس مخرج واحد غيره ما فيش، صاروا طالعين، وابو جهل صار خارج، وقرب على بدر، والمعركة قربت تنشر، فما في اي خيار اخر. هي معنى تبين، تحدد، فلا يوجد خيار غيره. لاحظ معي. واذا هنا لما قال تفعل، مقصود في هذا التعبير المعجز. طيب ماذا قال بعدها؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جملة عجيبة هاي، بتحكي على الصحابة، قاعدين مش علينا احنا، على الصحابة مش علينا احنا، تعال نفهمها مع تنزيه الصحابة ومع حسن ظن بالصحابة، تعال نعرفها أول. فيكو حدا متابع في الأعراب ولا نعسان صاحيين؟ الجو برا برد، فيش نعس. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ما زال كلامه على أصحاب الرأي بعدم دخول المعركة، اللي كانوا فريق من المؤمنين وكانوا كارهين وكانوا يجادلوا، إلى أن يقول لك كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما، كأن طبعا أخوات إن معروفة، إن وأن وكأن، دخلت عليها ما فكفتها عن العمل. بيقول علماء أن كأنما كافة ومكفوفة، هيك بيقول بالعراق تبعها، كافة ومكفوفة، يعني ما شطبت عمل كأن، فلا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر. لو ما فيش ما، تعالوا وياك نشيل ما ونرجع اسم كأنه وخبرها، كيف راح تعمل؟ لاحظ بس، فكر، ما تحكيش، فكر، شيل ما ورجع لي اياها اسم انه وخبرها. كأن الكارهين مساقون الى الموت، جيب اسمها وخبرها، نصبت الاسم ورفعت الخبر. كأن الكارهين مساقون، اسم فاعل، لما انه دخلنا ما تحولت من جملة اسمية لجملة فعلية، كأنما يساقون، جاب فعل مضارع، ما جابت اسم. لاحظ، ما تبطل عمل إن وأن وكأن، لما تخش عليها تبطلها، فلا تعمل فيما بعدها. إذا هنا كأنما كاف مكوفة طبعا فيها معنى التشبيه، لأن شو معنى التشبيه نفكر فيه بعد شوية. كأنما يساقون، فدخلت كأنما على جملة فعلية، فعل مضارع يساقون. يساقون مضارع مرفوع بثبوت النون، أفعال خمسة. طبعا مضارع مبني للمجهول يساقون، والواو في محل رفع نائب فاعل، والواو يعود على مين؟ على الكارهين المجادلين، لا تنسى. يساقون إلى الموت، جار ومجرور متعلق بيساقون، يعني سايقوا إلى الموت. المعلوم من يساقون إيش؟ يسوقون. ها، يسوق الرجل خصمه أو عدوه. ها، يسوق الرجل عدوه، يساق العدو. لاحظ هنا بناء المجهول وحذف الفاعل. يساقون إلى أين؟ إلى الموت. الجملة الفعلية هنا يساقون إلى الموت، إيش إعرابها؟ في محل نصب حال ثالث، حال ثالث، فمعنى ثلاث حالات: إن فريقا حال، يجادلون حال، يساقون حال. طيب، وهم ينظرون، الواو واو الحال الرابع، واو الحال الرابع. هم في محرف مبتدأ ضمير منفصل يعود على الكارهين المجادلين المساءات، صفاتهم الثلاثة: كارهين، مجادلين، مساقين. مش هيك؟ نعم. ينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ينظرون الواو فاعل، وجملة ينظرون فعلية في محل رفع خبر، خبر. هذا خبر مرفوع، هم ناظرون، هم ناظرون. والجملة اسمية وهم ينظرون في محل نصب حال رابع، حال رابع، ناظرين. هذا نحو الأربعة مع بعض، حطها مع بعض: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فريق من المؤمنين، واحد كارهين، اثنين مجادلين، ثلاثة مساقين إلى الموت، أربعة ناظرين إلى الموت، في كراهية، في جدال، وفي سوق، وفي نظر للموت. فيعني وضع ورود أربع جمل حالية وراء بعضها في آية متتابعة صورة من صور الإعجاز الرائع في كتاب الله تعالى.
من فضلك اقلب الشريط،
بعطيك إعجاز بس نسميه إعجاز تحليلي. سيد الكريم، الإعجاز نوعين بهالكلمة المناسبة عشان تتابع معنا، بس في إعجاز نظري بتفهموش، تقرأ كتب إعجاز نظري وكذا ومش عارفين، وفي إشي اسمه إعجاز تحليلي. التحليل انك انت تلمس الكلمات مباشرة وتحلل، تتذوق وتستمتع، هذا هو هدف الإعجاز. أما أقول لكم القرآن معجز، محمد تبقى من القرآن معجز من زمان، تبقين على ذلك. أما هذا مسكني الروائع التعبيرية في الله، فورود أربع جمل حالية وراء بعضها تتحدث على حال الصحابة اللي كانوا كارهين، كارهين، مجادلين، مساقين، ناظرين، أربع أحوال منصوبة. لماذا هذا كله؟ قال تريد الآية أن تصور، تصوير فني، الله يرحم سيد كتب، تصوير فني، أن تصور لنا الحالة العامة لهؤلاء، مين هم اللي كانوا معارضين شوية. تمام لحد هنا؟ طيب، الموت، كأنما يساقون إلى الموت. الموت مصدر أساسا، مات يموت موتا، مصدر، ويستعمل اسما لخروج الروح، واحد خرجت روحه أتاه الموت، خروج الروح. ويساقون إلى الموت، الموت لطيف، خذها اللطيفة وامشي عليها. الموت في القرآن لما يكون في جملة فعلية يعني قبل فعل لا يكون إلا فاعلا، وهذه الحقيقة من روائع اللطائف في القرآن. إذا دخلت كلمة الموت على جملة فعلية فلا يأتي إلا فاعل، ما بيجيش مفعول به. هات الموت منصوب في القرآن مفعول به، ما فيش، دور عليه ما فيش. ويكون دائما فاعل إيش؟ مؤخر، مفعول به دائما مقدم. حتى إذا جاء أحدكم الموت دائما أنت مفعول به مقدم هو فاعل مؤخر، ما حكمة ذلك؟ دور عليها، رائعة الحقيقة، رائعة. أين هنا مجرور طبعا إلى الموت، الموت فعل مات. شو معنى فعل مات في اللغة؟ تعرف؟ عجيب، احنا عارفين الموت طلعت روحه، مش هيك معنى أساسا، مش طلعت روحه. يا سيدي الإماتة في اللغة معناها الإخضاع، مش خروج روح. مات ذل وخضع، هذا أساس معناه في اللغة، طلعت روحه خضع. والقتل معناه كمان الإخضاع والإذلال، فالقتل إخضاع والموت إخضاع. لكن ذاك لما قتلت موتت أخضعته بعدين طلعت روحه، خطوتين مع بعض، قتلته أخضعته أذلته ثم أمته فقضيت عليه. فالموت والقتل فيهما معنى الإخضاع والإذلال، اللي من نتائجها أصبح جثة هامدة، صار جثة هامدة. لاحظ معي ترابط ما بين الكلمتين، تابعين معانا يا سيدي؟ نعم. الآن هات نشوف الكاره هذا، إن فريقا المؤمنين لكارهون. ترى معنا أخي الكريم أن الآيتين تحدثتا عن الفريق المؤمن الكاره لخوض المعركة، لخوض المعركة، وجابت له أربع أحوال. لكن الفريق الثاني ما حكت عنه، مش احنا قلنا فريقا معنى القسم قسمين؟ قسمين. هنا الكلام على الفريق الكاره. الفريق الموافق المتفاعل المتحمس لدخول المعركة ما جابت عنه ولا كلمة. انت كمل بخيالك، بتقول وإن فريقا آخر من المؤمنين متحمسون متنشطون سائرون مندفعون مقاتلون أشاروا بخوض المعركة، وهات كل روايات السيرة دخلها في الموضوع هذا. إذا هنا اللي ما سكت عن الفريق الثاني، قال لأنه الفريق الثاني هو اللي انتصر، رأيه فيش داعي يحكي عنه. الآيات اللي بعدها كلها دخول معركة ولقطات من الميدان، فتكلمت عن الفريق الكاره بس. الفريق الموافق اللي دخل معركة وحارب وانتصر، السورة كلها عبارة عن كلام لأحواله، فما في داعي يتكلم عن الفريق الثاني الموافق، وخاصة كل كلام في مواعيد عبارة عن تفسير لرأيه في دخول المعركة. هذه حقيقة يعني نقطة لطيفة جدا. الأنفال سورة جهادية وآياتها كلام على الصحابة المجاهدين، فلم تتكلم هنا في بدايتها على الصحابة اللي أشاروا بدخول المعركة، لما هم انتصروا في المعركة، إنما كان كلام على الصحابة اللي كانوا كارهين لهذا في بداية المعركة، حتى نعرف لماذا كانوا كارهين وكيف كانوا كارهين. الحقيقة الإشارة يعني طيبة. هذا شيء. شيء ثاني، لما تقرأ أنت في روايات السيرة، وقلنا طلعنا على روايات سيرة غزوة بدر، تقف على أسماء الصحابة اللي كانوا موافقين لدخول المعركة، كانوا موافقين، هل فيك واحد قرأ اسم واحد من الصحابة اللي كانوا كارهين؟ أنا ما قرأت، بحثت عن اسم واحد بس من اللي كانوا كارهين يجادلونك وهم ينظرون، ما لقيت اسم ولا واحد. الرواة ماذا فعلوا؟ سدوا أسماء الصحابة اللي كانوا أشاروا بالقتال، أبو بكر وعمر سعد بن عبادة وسعد بن معاذ والمقداد بن عمرو بن الأسود، اللي سدوا أسماءهم هؤلاء، وكلهم كانوا متحمسين مندفعين. ما قال والله فلان من الصحابة قال لك لا أنا ما بدي، ما حكوش. والحقيقة يعني ناحية لطيفة مهمة، ليش ما سجل من باب الإنصاف بعض أسماء الصحابة الكارهين؟ ها؟ لاحظ معي، قال أن كراهيتهم لم تبقى مستمرة، فقد زالت الكراهية وصاروا موافقين في النهاية. الكراهية راحت لما دخلوا المعركة، دخلوا على رأي واحد، مش على رأيين، رأي الآخر، لا كرأي واحد. فكان هذه عبارة عن كراهية محدودة قبيل خوض المعركة، قبيل خوضها. طيب شيء آخر، الآن نسأل سؤال اللي تأجلناه قبل فترة، لماذا هذا الفريق المؤمن كان كارها للمعركة؟ بيجينا واحد عقله أفتل بسمع الآية هذه بيقول لك إيه، هاي الصحابة كانوا قسمين، صحابة شجعان وصحابة جبناء، بقول له أنت الجبان مش هم، صحابة شجعان وصحابة جبناء، والجبناء بيقول عنهم إيش؟ كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، أجبن من هيك ما فيه، بقول لا أنت غلطان أنت الجبل. لاحظ معي فأنا سؤال، لماذا كانوا كارهين؟ أول نبرئهم فنقول لم تكن كراهيتهم جبنا عن خوض المعركة ولا تكاسلا. لو كانوا جبناء يا مولانا كان ما خرجوا من المدينة، افهمها بالعربي الفصيح. عند كانت الكراهية لما صاروا بنص الطريق في وادي ذفران، راجع السيرة، ذفران وادي ما بين بدر وما بين المدينة، فلو كانوا جبناء كان ما خرجوا من بيوتهم أساسا، حل عن الدنا في البيت، فكونوا خرج للميدان للمعركة، إذن هذا مش جبان، مش جبان. هاي واحدة، ولمعلوماتك أنا قد ما قرأت في حياة الصحابة صدقني ما وجد صحابي واحد جبل، ما وجد في المعارك كلها من بدر لأحد للخندق لفتح مكة للذكية، ما وجد صحابي واحد جبل يدخل معركة في منتهى الجرأة والشجاعة. والجبن إنما كان في من بعدهم، أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة، دعوني فإني آكل عيش بالجبن. هاي لسان الناس في زماننا مش لسان الصحابة، فإني آكل عيش بالجبن. لاحظ معي الاعتبار هذا. طيب هذا شيء، إذا لم يكن كراهيتهم عبارة عن جبن وجدالهم، فلماذا كانوا كارهين ولماذا كانوا يجادلون؟ كما تخبر عنهم هذه الآية، قال كانوا يريدون مصلحة الأمة. مصلحة الأمة كيف؟ النبي عليه السلام انتدبهم انتداب في المدينة، ما كان في استنفار، ما كان في استدعاء عرايل الجيش، استدعاء الاحتياط وكذا، لا ابدا. قال لهم كلمه واحده النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، قال هذه عير قريش، عير ابي سفيان قادمه، لعل الله ان ينفلكموها تاخذوها، فمن كان ظهره حاضرا واحب ان يخرج معنا فليخرج. تخيير، ما كان التجنيد. لاحظ معي، من كان ظهره جاهزا، اللي فرصه جاهزة، اللي ما عنده شغل وحاب يتفضل معنا يتفضل، حاب. تخييرية كانت العملية، ما كان عملية إلزامية. وهي اللي خرج معه اللي كانوا سمعوا كلامه وكانوا جاهزين. في ناس كانوا في بيوتهم، ناس كانوا في أراضيهم، ناس كانوا في نقلهم، ما سمعوش الكلام حتى أساسا، ولم يلاموا على ذلك ولم يعنفوا، تمام ليش ما خرجتش معنا؟ فاللي جاهز فضل معنا، يلا يا جماعة وعلى طول. لاحظ معي، فما كان تجنيد وما كان تكليف وما كان أمر للجميع، إنما من كان جاهزا ويرغب في الخروج، المستعد الراغب. فاللي خرجوا كانوا كلهم راغبين. أي نعم، إيش معنى هذا؟ يعني ما خرجوا مستعدين لخوض المعركة. قالوا قافلة فيها حوالي 20 حارس وإحنا 314 ولا أي واحد معنا سيف ولا رمح ولا كذا بنخلص عليهم، 20 واحد بنذبحهم، ما فيهاش معركة ولا شيء. فما كانوا مسلحين سلاح يعني بقصد المعركة، سلاح عادي، السيف والرمح إلى آخره. إيش معنى هذا؟ لم يخرجوا مستعدين لقتال، لا مجهزين ولا مستنفرين ولا مسلحين ولا مزودين، نزهة وشمت هواء نجيب القافلة ونظل راجعين، كم من جبل ناخذ وندخل نرجع المدينة. لاحظ معي، فلما ندت العير قافلت أبو سفيان وفرض الحق تبين حددت المعركة، فصار بعض المؤمنين كارهين. إذن لماذا كرهوا؟ كانت كراهيتهم في محلها، في محلها. ممكن أنا أو أنت لو كنا مكانهم أنا أكون مع الكارهين ممكن، ولا ألام على ذلك من بعد اجتهاد. فهم عشان نفهم إخواننا صورة الصحابة المضيئة وطبيعة الصحابة من الموقف الذي ممكن يكون يساء فهمون فيه. لماذا كانوا كارهين؟ لم نخرج لقتال، لم نستعد لقتال، أسلحتنا غير مناسبة، فإذا دخلنا المعركة فعندها كانوا يخافون أن ينهزموا، لم غير مستعدين أساسا. فكانت كراهيتهم الحقيقة من باب التفكير في نتائج المعركة، نتائج المعركة. ولذلك كانت معركة بدر خلاف الوضع الإنساني، فالنصر في بدر ما كان بالأسباب المادية، كان نصر معجزة، معجزة من الله سبحانه وتعالى، معجزة. ولهذا سورة آل عمران توضح معنى هذا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم تستعدوا ولم تجهزوا. وهي كانت يعني خارقة حتى سنن البشرية كلها، زي ما النار ما حرقت إبراهيم كان الصحابة لازم ينهزموا في بدر، لكن ربنا أعطاهم نصر خاص، ما كانوا مستعدين أساسا. لاحظ معي، هذا معنى تفسير كراهية فريق من المؤمنين المجاهدين الشجعان، خافوا، أنتم معانا يا سادة، إذا دخلوا المعركة أن ينهزمون، مش مستعدين. إذا قالوا خليها مرة ثانية مش هسه. لاحظ معي، إذا هذه توجيه لكراهيتهم في هذا المجال، فأرادوا مصلحة الأمة. دليل هذا حتى النبي عليه السلام، خلها المنظر العجيب في الأمر، في غزوة بدر النبي دعا ربه عليه السلام واستغاث الله تعالى وتضرع إلى الله تعالى، حتى الصديق مر معك في السيرة قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، مش هيك؟ إنه منجز لك ما وعد. يدعو النبي عليه السلام إلحاح، وصديق قال له خفف شوية، صديق شفق عليه، الصديق شفق عليه. بينما في غار ثور في الهجرة الصديق كان قلقان والنبي كان مطمئن، الصديق كان قلقان والنبي كان مطمئن، إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيش معنى الصديق كان قلقان في الغار والنبي مطمئن؟ وإيش معنى النبي كان قلقان في الميدان والصديق مطمئن؟ فكر فيها. لا إله إلا الله، عجيب عجيب، عجيب حقيقة. إذا هنا العادة أقوله يعني كانوا كارهين لأنه لم يستعدوا أساسا للمعركة، فخافوا أن ينهزموا ولهذا أشعروا بعدم القتال. قال يا رسول الله خرجنا للنفيل للعير والعير ندت، أرى أن نرى أن لا نقاتل، نخشى أن ننهزم. وهذا موقفهم مفهوم ومعقول ومقبول كذلك، لكنهم أشاروا بخلاف الأولى رغم كل وجهة نظرهم الجميلة والمفهوم في تفسيرها، أشاروا بخلاف الأولى. كان الأولى الرأي الراجح كان مع الفريق المندفع، المندفع. طيب إذا كانوا هؤلاء العاقلين كانوا كارهين خايفين هزموا، يعني أبو بكر وعمر ما كانوش عاقلين اللي كانوا خلوح الحالب هذاك ممكن؟ أقول لك طيب هذول جماعة يعني موضوعيين، والأيام هذه اللي بيقول لك عدم الجهاد يقول لك إيه هذا الفيلسوف رقم واحد، واللي بيقول لك هنجاهل يقول لك إيه هذا واحد متهور ما عندوش مخ بورطنا بكرة. لا إله إلا الله. طب هيك بيقول ناس زماننا. أي نعم، يعني معناه اللي كان كاره كان موضوعي وفكر لبعيد، وبكر عمر كانوا مندفعين متهورين. لا يا مولانا، الحق كان مع الذين أشاروا بالمعركة، الحق معهم جمهور الصحابة، بدليل حتى اللي كانوا كارهين وافقوا مش معهم في النهاية، قالوا احنا معاكم ما انخذلوا ولا تركوهم. لاحظ معي، لماذا الحق مع أبو بكر وعمر؟ قال لأنه عارفين أنه النبي محمد عليه السلام خرج للمعركة وربنا هو اللي خرجه، وعارفين أن الله تعالى لن يخذل أتباعه ولا جنوده، مخذلهمش. فكان اليقين عند أبو بكر وعمر والصحابة اللي أشار بالخروج بالمعركة كان أقوى من اليقين عند اللي كانوا كارهين. فهمت؟ عندهم يقين أقوى. يقولوا عمر صح أنا مش مستعدين للمعركة، صحيح، لكننا خرجنا بأمر الله، الله اللي نفذ أبو سفيان مش هيك، والله طلع أبو جهل مش هيك، والله عايد المعركة، يعني الله حكيم في هذا ونحن سننتصر إن خروح الحارب. كيف تفكيرهم؟ فكان تفكير اللي أشاروا بالمعركة فيه يقين بالله أثر من اللي كانوا كارهين لأنه ما كانوا مستعدين لخوض المعركة. حقيقة أخوان هذا عبارة عن تحقيق لهذه المسألة حتى تدافع عن اللي كانوا أشاروا بالخوض المعركة، وكمان دافع عن اللي أشاروا بعدم خوض المعركة، وكلاهما على صواب، وبعدين ماشي كل مع الرأي الراجح، وحتى اللي كان يتخلى عن كراهيته ودخل المعركة ونفذ فيها أمر الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا الشيء. الآن أخي الكريم، يعني نستمتع نحن وإياكم باستحضار بعض الروايات المجملة في السيرة، وراجع الحقيقة روايات السيرة في أجود من حكى عن روايات السيرة الأستاذ سيد قطب في الظلال، لما قبل أن نفسر الآيات جاب لك فيها كلها وقال لك تصور المنظر وبعدين قاعد يفسر فيها، حقيقة تكلم فيها كلام أخو عن ابن كثير وعن غيره في غاية الروعة. أي نعم، وذكرت كتب السيرة الأمر هذا في روايات عديدة، ومن أجود كتب السيرة النبوية الحقيقة كتاب شيخ إبراهيم العلي الله يرحمه ويتقبل إن شاء الله، صحيح السيرة النبوية مطبوع في مجلد، هذا اعتمد على الروايات الصحيحة وكلها مخرجة في الكتب الصحيحة والسنن مسندة إلى أصحابها. أجود كتاب في السيرة لكنه غير مشروح، يعني كروايات بس، روايات غير مشروحة. أي نعم، لكن تستفيد منه إن شاء الله. الخلاصة أخي الكريم، النبي عليه السلام انتدب الصحابة للخروج إلى غزوة بدر، وفي الطريق طبعا أحداث طويلة تحتاج إلى كلام كثير لكن فيش وقت نتكلم عنها، علم بنجاة أبي سفيان وخروج أبي جهل. الحقيقة أخي الكريم الأمر الرائع أن النبي عليه السلام لما اقترب من بدر أرسل اثنين من الصحابة ليستطلع أخبار أبي سفيان، لهم سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان له دور سيدنا سعد، كان الحقيقة المقاتل الأول في غزوة بدر، على رجليه كان عنده لياقة بدنية سيدنا سعد في غاية الروعة، راح قال ذهبت وعدت وأنا ماشي على قدمين، وكان يسابق الخيل يسابقها، وكان الرامي الأول. وخذ لك النكتة، لما كان في الطريق إلى بدر النبي عليه السلام شاهد ظبيا، ظبي طريق، فنادى سعدا قال يا سعد ها هو الظبي، وكان سعد معروف أنه هو الرامي الأول، كان قناص رقم واحد سيدنا سعد بن أبي وقاص قناص الأول رضي الله عنه، قال هذا ظبي، فوقف سعد واستعد يرمي الظبي بسهمه، النبي عليه السلام وقف خلف سعد ووضع النبي ذقنه على كتف سعد. شوف كيف سعد قديش سعيد كان كيف النبي على ذقنه على ظهره على كتفه، وسعد يعني بنشن على الظبي والنبي بتطلع من ورا كتفه، شوف المنظر محلى، ذقنه على كتف سعد وبتطلع عليه يقول ها هو الظبي. فسعد أطلق السهم وسمى الله تعالى، النبي دعاه قال اللهم سدد رميته إن شاء الله يصيبه، سدد رميته، قال فما أخطأه، يعني في لحظة الظبي وقع على طول، جابوا ذبحوا ووزعوا على الصحابة اللي كانوا طلعانهم على كتف، ظبي واحد على 300 صحابي كل واحد أخذ يعني نص جرام، وكانوا عايشين سعادة وطلعوا المعركة وبيأكلوا وكذا ما شاء الله عنه حياة لا إله إلا هو. المهم وقفوا على ماء بدر، وقعوا صحابة اثنين في خطأ عسكري، خطأ فني عسكري، أناخوا الناقة عند ماء بدر ونزلوا على الماء وشربوا وغسلوا كذا والناقة شربت، وبعدين بسم الله ركبوها رجعوا للنبي عليه السلام. أتى بعدهم أبو سفيان ملك مكة وزعيم القافلة. أبو سفيان عنده ذكاء عجيب مش عبيط، بعدين صار صحابي رضي الله عنه، صار صحابي جليل بعدين. فأتى على بدر نظر فوجد مكان الناقة بعر الناقة، البعر تبعها بيقولوا بالعسكرية يبقى تخلي وراك آثار. الصحابة نسيوا، كان هم أذكياء نسيوا وخلوا وراهم آثار. الله عايز عشان يمشي حكمته نساهم. أي نعم، إيش عمل أبو سفيان؟ لوحده كان بالجو لوحده، مسك البعرة وفتفتها، فتفتها وجد فيها نوى التمر البذل النواة. ذكي عسكري ذكي، شاف النواة قال هذا نوى يثرب، مش نوى نجد، عنده عينه حتى بالزراعة وبالتجارة، نوى قال إذا هنا محمد حوالينا وجماعته. على طول تعال القرار يا اخوان، العربي كان عبقري، وعربي اليوم اكبر منه ما في عربي اليوم والله ما اسال. على بذرة نوى عرفها، قال نوى يثرب محمد حوالينا، فهرب فورا الى مكه، قال ما النبي يحيط فيه، لاحظ معي، وذهب الى مكه. خذ النقطه الثانيه، النبي عليه السلام اراد ان يطلع الخبر بنفسه، ابقى الصحابه قريب على بدر جالسين هناك، وخرج مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال تعال نستطلع الأخبار. أعرابي نادي قريش خرجت ولا ما خرجت بعد ما أبو سفيان نفد وأبو جهل خرج للحرب المسلمين؟ قال لهم في قريش خرجت والنبي محمد خرج. هذا رجل عبقري كان ذكي، لكن كان كافر. قال لكنني لا أخبركما بالتفاصيل إلا بعد أن تخبراني من أنتم. أنتم مين؟ عربي ذكي العربي هذا، ما بخبركم. فنبس النبي إيش عمل معه؟ تعامل معه بمنتهى الذكاء، قال له إن أخبرتنا أخبرناك، إن تبدأ بالأول. والله يا إخوان واحد ما يتعلم الإسلام مش بس كله كل ذكاء، كله ذكاء. إن أخبرتنا أخبرناك. فاتفق معهم، قال لهم خرج أبو جهل من مكة يوم كذا وكذا، الأعرابي نابه، وقال لهم خرج محمد بجيش ومش عارف يحكي مع مين من المدينة يوم كذا وكذا، والآن لازم يكون محمد مع أصحابه في مكان كذا اللي صحابه جالسين فيه، وحكى لهم بالتفصيل. قال الآن أخبرتكما بما عندي، فمن أنتما؟ أنتم مين؟ فالنبي عليه السلام حكى له كلمة عجب صدق، قال نحن من ماء، نحن من ماء. والنبي عليه السلام أوفى بعهده معه، قال نحن من ماء وظلوا ماشيين، خلاص نحن صديق وظلوا ماشي. فالعرابي ضرب كفا بكف، قال من أي ماء هؤلاء؟ أم من ماء نجد أم من ماء العراق؟ من أي ماء يعني؟ من أي قبيلة؟ على أي ماء نازلين؟ وين ساكنين؟ من أي ماء هؤلاء؟ فالنبي عليه السلام يعني تكلم بالحق، ولكن ما وقع حاله مع العرابي الكافر هذا، ما وقع حاله معه. ولما قال نحن من ماء، الله خلق كل دابة من ماء، يعني إحنا بشر مخلوقين من المني من الماء. وهذا عليه السلام كان يتكلم، يتكلم بالحق ولا يقول إلا حقا عليه السلام. تعلم منه روعة في الذكاء الحقيقي فيه. بهم الآن آخر ما نقول عشان ذات الوقت، لما شاور النبي وأصحابه عليه السلام قبيل خوض المعركة، فأشيروا علي أيها الناس، أول ما تكلم أبو بكر وأجاد، ثم تكلم عمر، هذا كان دائما في مقدمة أصحاب الشورى، وأجاد أشاروا بخوض المعركة، ثم تكلم المقداد ابن الأسود، مهاجر من المقداد ابن عمرو، وابن أسد يعني هو ابن عمرو لكن لقب ابن الأسود اسمه واحد نفسه. فتكلم المقداد ابن الأسود فأجاد، والنبي عليه السلام يقول أشيروا علي أيها الناس، وعايز يتكلم الأنصار الثلاثة مهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد مهاجرون، وأشيروا علي أيها الناس. فسعد بن معاذ ذكي، قال كأنك تقصدنا يا رسول الله، أنت قاصدنا احنا الأنصار؟ قال نعم أقصدكم أنتم. فتكلم سعد بن معاذ كلام في غاية الروعة في البخاري في مسلم مجمله، خلاصته قال يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فوالله لو صرفت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وقال له مما قال إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. شوف كيف كلامنا عجيب، بعرف جماعة الأنصار كان زعيم الأنصار هو. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. حتشوف بعد شوية من خارج حتشوف نحن مين، ما تقر به عينك فسر على بركة الله لما أراك الله. فالنبي عليه السلام يعني لما سمع كلام سعد بن معاذ يعني خلاص صفيهم، احنا معاك وعلى الحرب وعلى المعركة. فسر النبي عليه السلام، هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري ومسلم، فقال عليه السلام قال سيروا على بركة الله والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. فعندها اتخذوا قرار في خوض المعركة بإجماع الأنصار اللي كانوا كارهين، الآن نشوف كيف نهايتهم كانت، اللي كانوا كارهين في هذه الجلسة الاستشارية في وادي ذفران هذا قبل غزو مكان بدر. فعندها لما سمعوا كلام أبو بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ فزالت كراهيتهم لما شافوا النبي عليه السلام منبسط ومتفائل في المعركة، فكراهيتهم زالت، راحت الكراهية راحت في تلك الجلسة الاستشارية. فلما قال سيروا على بركة الله فكان الكارهون متفاعلين في المعركة كالمندفعين فيها، متفاعل كالمندفعين فيها، وصاروا كلهم على رأي واحد. فالنبي أمرهم فقد نفر الجميع أمر الله سبحانه وتعالى. ويخوانا في هذا إشارة مهمة في موضوع الشورى، لما نقولك إيش رأيك وإيش رأيك وكذا، لك أن تقدم رأيك إذا شورت بأن تخالف أو تعارض أو تجتهد أو تقول ما تشاء. فإذا ما صدر الأمر بعد المشورة كلها باتخاذ قرار ما كما فعل الصحابة، فالكل يتحمس في تنفيذ ذلك القرار. اللي كانوا كارهين ما رجوا على المدينة احنا مش معاكم، حاربوا زي الموافقين وزار شوية. هذا بعكس مين في غزة أحد؟ عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي لما شو رأيكم يا جماعة انحارب قال المدينة نطلع على أحد. فلما أخذ رأي بن أبي فماذا فعل؟ انسحب بثلث الجيش، قال أنا مش معاكم سلام عليكم، انفصل. فرق ما بين شورى صحابة وما بين شورى منافقين في هذا الاعتبار. هذه إخوانا الكرام وقفات سريعة مع الآيتين الخامسة والسادسة من هذه السورة. إن شاء الله الأسبوع القادم مع الآية السابعة والثامنة بعون الله تعالى. جزاكم الله خيرا، هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن، هاتف 43705555، هاتف النقال 079-67-87-117.
تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، فرع عمان السادس، سويلح، تليفاكس 53-58-464.
أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية. يدا بيد ندعو إلى الله. من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة إعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية، علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.